بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس، أو السادس هكذا، هذا هو الدرس السادس من دروس التفسير في ليلتنا هذه، ليلة الأحد الموافقة للحادي عشر من شهر ربيع الأول لعام 1440 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا 11 ولا 10 الموافق للعاشر، للعاشر من شهر ربيع الأول لعام 1440. وما هي الفائدة التي أخذناها آخر درس؟ نعم العشرة المبشرون بالجنة. نعم، تحب تقرأ؟ نعم تفضل.
أبو عبيدة والسعداني والخلفاء.
ما شاء الله، أحسنت.
وقال آخر
نعم،
علي والثلاثة وابن عوف وسعد منهم وكذا سعيد وكذاك أبو عبيدة فهو منهم، وطلحة والزبير ولا مزيد.
نعم ما شاء الله.
وقال ابن حجر رحمه الله: لقد بشر الهادي من الصحب أجرة بجنات عدن كلهم قدره علي عتيق سعيد سعد عثمان طلحة زبير بن عوف عامر عمر علي.
طيب ما شاء الله، بارك الله فيك. ما شاء الله، أحسنت. طيب، فائدة اليوم بعنوان: أول حقوق العباد التي يحاسب عليها الناس الدماء. أول حقوق العباد التي يحاسب عليها الناس الدماء. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه، وأعد له عذابا عظيما. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه، متفق عليه. ومن أول السطر: وفي كتاب الازدهار فيما عقده الشعراء، أو قول وفي كتاب الازدهار، قد صار عندنا هذا الكتاب معروفا اختصارا يعني، وفي كتاب الازدهار للسيوطي صفحة 8. وقال بعضهم، وقال بعضهم نقطتين ومن أول السطر بيتين من الشعر، وقال بعضهم: أول الحكم في الدماء إذا ما، أول الحكم في الدماء إذا ما وقف الناس للمليك الجليل، وقف الناس للمليك الجليل. قال: ذاك النبي صلى عليه، قال ذاك النبي، قال ذاك، أي هذا الكلام، ذاك مفعول به مقدم، والنبي فاعل مؤخر. قال ذاك أي الكلام، ذاك أي الكلام. قال ذاك النبي صلى عليه: أبد الدهر منزل التنزيل عليه الصلاة والسلام. هذه فائدة اليوم: أول حقوق العباد التي يحاسب عليها الناس، وقيدت بحقوق العباد لتخرج حقوق الله سبحانه وتعالى. فبين العبد وبين ربه أول ما يحاسب العبد على الصلاة، كما في الحديث: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة على ماذا؟ على الصلاة، على الصلاة. قال أهل العلم: هذا في الحق الذي يتعلق بين العبد وبين ربه، وفي الحق الذي يتعلق بين الناس بعضهم بعضا، أول ما يحاسب عليه العبد في حقوق الآدميين ماذا؟ في الدماء. إذن لا تعارض، ذاك في حقوق العبد بينه وبين الله، وهذا في حقوق العبد بينه وبين الناس. وعندنا الآية، والقصد منها يعني ألا أن العبد إذا قتل متعمدا ظلما هو معرض للجزاء والحساب، سيوقفه الله ويسأله. وبالنسبة للفظة الجليل، الجليل ليس من أسماء الله، الله يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام، لكن ليس من أسماء الله الجليل، ليس من أسماء الله الجليل. يوصف من صفاته أنه يوصف بالجلالة، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وصف الجلالة وصف لله. أي نعم، هذا ما يتعلق ماذا يا إخواني بفائدة اليوم. ومن درس التفسير انتهينا في آخر يوم من ماذا يا إخواني، من ذكر المقدمة التي يسر الله بها قبل البدء بماذا؟ بالتفسير، بعض الفوائد والقواعد التي ماذا؟ قد نحتاج إليها أثناء التفسير. مثلا جاءت قصة إسرائيلية، جاء سبب نزول، جاء ماذا؟ السورة مدنية أو مكية، قد مر علينا ضابط المكي والمدني، ويعني موضوع المدني وموضوع المكي إلى آخره. هذه فوائد أو بعض الفوائد والقواعد التي نحتاج إليها في أثناء المرور على آيات التنزيل. وندخل في هذا الدرس في التفسير مستعينين بالله سبحانه وتعالى. وهذا التفسير يا إخواني انتخبته واخترته من 10 تفاسير رئيسية، طيب، وقد يزاد عليها، لكن هذه 10 تعتبر كالعمدة، تعتبر ماذا؟ كالعمدة، وقليل ما نخرج عنها إلى غيرها إذا وجدنا فائدة أو ماذا يا إخواني، أو تعليقا أو تعقيبا أو نحو ذلك، أحيانا في كتب اللغة مثل القاموس وغيره، وهكذا بعض الفوائد نرجع إلى فتح الباري، إلى شرح صحيح مسلم، طيب، إذا كان يعني يتعلق بشرح حديث له تعلق بالآية ونحو ذلك. 10 تفاسير، وهي تفسير الطبري والبغوي والقرطبي وابن كثير وزاد المسير الذي هو ابن الجوزي وفتح القدير الذي هو الشوكاني وأضواء البيان، وهو يتعلق بالجزء عام الذي أكمله عطية سالم، الشيخ عطية سالم تلميذ الشنقيطي رحمه الله. الشنقيطي كتب إلى ماذا؟ إلى آخر سورة الحديد، وأتوفي رحمه الله، وأكمله تلميذه عطية محمد سالم، كمل 3 أجزاء، وغالبها استفادها من إملاء الشيخ، إملاء الشيخ رحمه الله حين أن كان يملي التفسير. الشيخ الشنقيطي كانت له مجالس يملي فيها التفسير، فكانت تمر هذه الأجزاء وهو يمليها، لكن عند التقييد والتحرير لم يصل إلى هذا الموضع الذي هو 3 الأجزاء الأخيرة، جزء قد سمع وجزء تبارك وجزء عم، كتبها تلميذه ماذا؟ عطية محمد سالم رحمه الله. وبعض الآيات أيضا قد قدم الشيخ الكلام عليها أثناء الكلام على أشباهها، الكلام على أشباهها، طيب، وهكذا. مثلا فمن ثقلت موازينه فهو ماذا؟ في عيشة راضية
يكون قد تكلم على مسألة الميزان وما ميزان في الآيات التي قد مرت في الأجزاء المتقدمة. طيب، فبعض الآيات في جزء عام لها تعلق من حيث الموضوع بماذا؟ بآيات سابقة قد أشبع المصنف الذي هو الشنقيط رحمه الله الكلام عليها، فذاك يقول قد مر الكلام أو يأتي بخلاصة ما تقدم. أيضا من الكتب المعتمدة في هذا التفسير تفسير السعدي رحمه الله، وهو تفسير طيب سهل يقتصر على معنى الآية بدون توسع رحمه الله، فتفسير من أحسن التفاسير. وهكذا تفسير القرآن للشيخ العثيمين رحمه الله، عنده تفسير القرآن عموما وتفسير جزء عام خصوصا، وكتاب أيسر التفاسير للجزائري رحمه الله، والمفصل في موضوعات سور القرآن، هذه عشرة تفاسير، وأيضا يوجد غيرها، لكن هذه كما سمعتم جعلتها كالعمدة بحيث أني أمر على الآية من هذه التفاسير ونختار ما يسر الله سبحانه وتعالى من تفسير الآية ومن بعض الفوائد. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا ماذا يا إخواني؟ جزء عام. نأخذ جزء عام ونبتدئ بسورة ماذا؟ بسورة عام، من أجل أن نمشي هكذا على ترتيب المصحف، نمشي على ترتيب المصحف، نأخذ سورة عام بعدها النازعات بعدها كذا على حسب ترتيب المصحف من الفاتحة فالبقرة فآل عمران فالنساء هكذا. هذا الجزء يا إخواني وهو جزء عام، هذا الجزء يبلغ عدد سوره 37 سورة. جزء عام سوره 37 سورة، هذه فائدة. وهذه السور كلها مكية، كلها مكية ما عدا سورتي البينة والنصر، كلها مكية ما عدا سورتي البينة والنصر. واختلف أهل العلم في سورة الزلزلة، بعضهم يقول مكية وبعضهم يقول مدنية. إذن عدد السور 37 سورة، وهذه السور كلها ماذا؟ مكية ما عدا سورتين ماذا؟ وسورة مختلف فيها. وما هو الفائدة أن نعرف أن هذه السورة مكية أو مدنية؟ نرجع إلى الفائدة التي مرت علينا، السورة المكية تختلف في أسلوبها وفي موضوعها ونحو ما تقدم، واضح؟ وهذه السور يا إخواني كلها تمتاز بقصرها، كلها تمتاز ماذا؟ بأنها قصيرة، على تفاوت في هذا القصر، على تفاوت في هذا القصر، هي سور قصيرة وبعضها أقصر ماذا؟ أقصر من بعض. ومعظم هذه السور مشتمل على إقامة الأدلة على وحدانية الله تعالى، وعلى أن هذا القرآن من عند الله، وعلى صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يبلغه عن ربه، صدق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يبلغه عن ربه، وعلى المقارنة بين عاقبة الأخيار، بين حسن عاقبة الأخيار وسوء عاقبة الأشرار. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار ماذا؟ لفي جحيم، وهكذا وهكذا في كثير من السور. وعلى التذكير المتكرر بأهوال يوم القيامة، وبأنه آت لا ريب فيه، وعلى التحذير من الغفلة عن الاستعداد له، وعلى الإفاضة في بيان نعم الله، الإفاضة في بيان نعم الله تعالى على الناس، وعلى بيان ما حل بالمكذبين السابقين من دمار. كل ذلك بأسلوب بديع معجز تخشع له القلوب وتتأثر به النفوس وتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. انتهى من كتاب الوسيط للقرآن الكريم. تفسير الوسيط لمجموعة من علماء الأزهر، مجموعة من علماء الأزهر وضعوا هذا الكتاب. هذا خلاصة سور ماذا؟ سور جزء عام. وإذا رجعنا إلى الفوائد السابقة، إذا رجعنا إلى الفوائد السابقة ماذا نعرف؟ أن هذه الأمور تتناولها السور ماذا؟ المكية، الكلام على وحدانية الله وعلى البعث وعلى صدق الرسالة، صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعني المقارنة بين يعني حسن عاقبة المتقين وسوء عاقبة المكذبين. هذا كله يتناوله القرآن المكي. فأول ما تسمع أن السورة مكية تعرف أنها تتناول التوحيد، العقيدة، الكلام على البعث، الكلام على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، على أن هذا القرآن من عند الله ليس بكلام البشر ونحو ذلك. هذا يعني الكلام على سور جزء عام. عم بالتشديد، وإذا وقف الإنسان يقول عم جزء عم، يعني بماذا؟ بأسأل شدة، سكون مشدد. نأخذ يا إخواني الكلام على الاستعاذة. الاستعاذة هي قول العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعناها الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. هذا معنى الاستعاذة. الاستعاذة ما هي؟ قول العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعناها الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. فمعنى أعوذ بالله، فمعنى أعوذ ماذا يا إخواني؟ ألتجئ وأعتصم وأتحرز. الالتجاء، الاعتصام، التحرز. طيب، ويقول العبد أعوذ بصيغة ماذا؟ المضارع. أعوذ فعل ماذا؟ فعل مضارع. لماذا اختير الفعل المضارع على الفعل الماضي؟ لأن الاستعادة تكون من الأشياء المستقبلية، والمضارع يفيد ماذا؟ المستقبل. أعوذ الاستعادة تكون ماذا؟ من شيء مستقبلي. طيب، ولهذا جاء بالفعل ماذا؟ بصيغة المضارع، صيغة المضارع. وجاء به بصيغة المفرد المتكلم أعوذ، ولم يقل نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما قال ماذا؟ أعوذ. قال أهل العلم جاء به بصيغة المفرد المتكلم ليشاكل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ. استعذ هذا أمر لمن؟ استعذ للأمر للواحد، أمر ماذا؟ للواحد. ولهذا نقول في الاستعاذة أعوذ ولا نقول نعوذ. يعني جاء بالاستعاذة بلفظ المفرد المتكلم من أجل أن يشاكل الأمر في الاستعاذة، فإنها للواحد المفرد. للواحد ماذا يا إخواني؟ المفرد. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، هذا خطاب لمن أو أمر لمن؟ للواحد. استعذ أنت. فامتثالا لهذا الأمر نقول ماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضح هذا يا إخواني؟ وقوله بالله، بالله أي بإله كل شيء. الله معناه ماذا؟ الإله. الله معناه الإله. بالله أي بإله كل شيء والقادر على كل شيء والعليم بكل شيء، إله الأولين والآخرين. أعوذ بالله أي بإله كل شيء والقادر على ماذا؟ على كل شيء، والعليم بكل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا يلتجئ العبد إلى الله، فالله سبحانه وتعالى قادر على أي يحميه، ويعني يعلم العدو الذي يريد أن يكيد به فيحميه من عدوه. اللهم ألتجئ إليك من عدوي، فالله سبحانه وتعالى يعلم عدوه وهو قادر على دفعه، قادر على دفعه سبحانه وتعالى، لأنه إله كل شيء، إله الأولين والآخرين، إله الأولين والآخرين. ولفظ الجلالة الله، قال أهل العلم علم يختص بالذات الإلهية. قال بعضهم إنه مشتق وهو الأرجح، وقيل غير ذلك. وسيأتي مزيد كلام على لفظ الجلالة عند الكلام على البسملة إن شاء الله تعالى. فائدة: العياذ بالله تعالى يكون للاستجارة، للاستجارة به من المكروه، هذا يسمى عياذا، سمى عياذا. واللياذ عندنا العياذ واللياذ، واللياذ بالله تعالى يكون لطلب المحبوب، أعوذ وألوذ، في فرق بين أعوذ وألوذ. طيب العياذ يكون ماذا؟ الاستجارة بالله من المكروه، واللياذ يكون ماذا؟ يكون لطلب المحبوب، اللياذ بالله، لذ بالله بمعنى أطلب منه محبوبك ومرادك. ويشهد لهذا قول أبي الطيب المتنبي أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي يخاطب ممدوحة: يا من ألوذ به فيما أؤمله، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. هذان البيتان لمن؟ للمتنبي، واسمه أحمد ابن الحسين ابن الحسن، وهو بالغ في مدح هذا المخلوق. وهذا الكلام لا يصلح إلا لله، هذا الكلام لا يصلح إلا ماذا؟ إلا لله سبحانه وتعالى. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابرهم. تنبيه: وهذا الذي قاله في ممدوحه لا يصلح إلا لله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية جزء 11 صفحة 291، وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في منتظمه قطعا رائقة استحسنها من شعره، يعني المتنبي، وكذلك الحافظ ابن عساكر شيخ إقليمه. فمما استحسنه ابن الجوزي قوله، ذكر أبياتا ومنها قوله: يا من ألوذ به. وقد بلغني عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة في مخلوق، ويقول: إنما يصلح هذا لجناب الله سبحانه وتعالى. وأخبرني العلامة شمس الدين ابن القيم، من الذي يقول أخبرني؟ ابن كثير، هو زميل ابن كثير وابن القيم والذهبي، كلهم من طلاب شيخ الإسلام. وأخبرني العلامة شيخ الدين شمس الدين ابن القيم رحمه الله أنه سمع الشيخ تقي الدين المذكور يقول: ربما قلت هذين البيتين في السجود: أدعو الله بما تضمناه من الذل والخضوع. يعني هذا لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى. يعني شيخ الإسلام يقول هذا البيت في السجود تذللا وخضوعا لله سبحانه وتعالى: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. هذا كما سمعتم من مبالغة الشعراء في مدح الملوك والرؤساء. وذكروا عن المتنبي أنه كان شاعرا يعني قويا، شاعرا قويا، ففي كتاب العبر في خبر من غبر للذهبي قال الذهبي: وليس في العالم أحد أشعر منه، من ماذا؟ من المتنبي. وليس في العالم أحد أشعر منه أبدا، وأما مثله فقليل، لكن التوفيق بيد الله. أحيانا الإنسان يمدح إنسانا فهي ماذا؟ يعني يبالغ في مدحه ويرفعه فوق ماذا؟ فوق منزلته، فوق منزلته من أجل عرض دنيوي. والشعراء يتبعهم ماذا؟ الغاوون. على كل، ما هو الذي نستفيده؟ نستفيد الفرق بين العياذ واللياذ. فالعياذ يكون من الشيء المحذور المخوف، واللياذ يكون في الشيء المحبوب المرغوب. وأيضا نستفيد البيتين وأنهما قالهما المتنبي، وأنهما لا يصلحان إلا لله، ما يصلحان لمخلوق، هذا من المبالغة في مدح المخلوق. وممن أنكر هذا ابن كثير، أو ماذا، شيخ الإسلام، ونقله ابن كثير رحمه الله. هذه كلها تعتبر ماذا يا إخواني؟ فوائد، كلها تعتبر من الفوائد. طيب، جاء الوقت ونكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر الله